أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الكلام في النقطة الأولى من النقاط التي تعرض إليها الماتن في الأمر الأول من أمور مقدمته يقع في مقامين. المقام الأول ما يمكن أن يستدل به على لابدية موضوع لكل علم، والمقام الثاني هو التعرض إلى توضيح التعريف الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه لموضوع العلم. نتكلم فعلا الآن في المقام الأول. قبل أن نتعرض إلى ما يمكن أن يستدل به على لابدية موضوع لكل علم، أحب أن أشير إلى نكتة مهمة، وهي أنه إن أريد من الموضوع، يعني إن أريد من الموضوع في قولنا لا بد من موضوع لكل علم، إن أريد منه أنه لا بد في كل علم من محور تتمحور حوله مسائل العلم، هو الذي يلم شتاتها ويجمع بينها ويربط بينها ويكون سببا لأن تكتسي هذه المسائل المتشتتة لونا من الوحدة، ويكون سببا لأن تستحق هذه المجموعة من المسائل بنظر العرف والعقلاء أن تعنون بعنوان واحد وتسمى باسم واحد وتدون كعلم واحد، فهذا أمر مسلم ولا ينكره عاقل فضلا عن عالم، لأنه مما لا شك فيه أنه ليست كل مجموعة من المسائل تجمع من هنا وهناك تسمى علما، لا، بل قد تسمى كشكولا أو تسمى بالمستطرفات أحيانا. وعليكم السلام ورحمة الله. واستحقاق مجموعة متشتتة من المسائل بنظر العرف والعقلاء، استحقاقها أن تسمى باسم واحد وأن تدون كعلم واحد، إنما ينشأ من ماذا؟ من تمحور هذه المسائل حول محور واحد، من وجود جهة واحدة تربط بينها، تجمع بينها، تكون قطب رحاها بسبب وجود هذه الجهة الموحدة بين هذه المسائل المتشتتة، العقلاء يدونونها معا ويطلقون عليها اسما واحدا وعنوانا واحدا وينظرون إليها كعلم واحد. فإذا الموضوع بمعنى المحور الذي تتمحور حوله مسائل العلم أمر مسلم لا يشك فيه عاقل فضلا عن عالم. فعندما نتنازع أنه هل لا بد من موضوع لكل علم أو أن الأمر ليس كذلك، لا نقصد من الموضوع المحور، بل الموضوع المتنازع في لابديته لكل علم المراد منه وجود كل جامع بين موضوعات المسائل، هذا هو المتنازع فيه هنا. هل لا بد في كل علم من وجود مفهوم كلي جامع بين موضوعات المسائل يكون هو موضوع العلم أم لا؟ يعني ما نتنازع فيه هو لابدية وجود كل جامع بين موضوعات المسائل. هذا الموضوع بهذا المعنى اختلف الأعلام حول لابدية وجوده. ذهب الطائفة إلى لابدية وجود مثل هكذا موضوع لكل علم، بينما علماء آخرون قالوا لا، ليس بالضرورة أن يوجد مثل هكذا موضوع لكل علم. وفئة ثالثة قالت بل ما ترقى أكثر من ذلك، بعض العلوم يستحيل أن يتحقق ويوجد مثل هكذا موضوع لا. إذا صارت هذه النقطة واضحة في أذهانكم، الآن نستطيع أن نستعرض ما يمكن أن يستدل به على لابدية وجود موضوع لكل علم.
ساقم شيخنا بس النقطة الأولى اللي ذكرتوها، كان ظلم اللي بيهموا الشباب لهذه المسائل هو الغرض.
بل
يشغل نفس الموضوع
فإذا نحن متفقون. الآن هاي مسألة الغرض سنتعرض لها عندما نتكلم حول تمايز العلوم. بعد أن نثبت لابدية وجود موضوع لكل علم سنقول أن التمايز ليس بالموضوعات وإنما هو بالأغراض كما يتبناه الماكر. ولكن أنا ما أردت أن أقوله أنه وجود جهة واحدة تجمع بين المسائل وتربط بين المسائل أمر لابد منه في كل العلوم. الموضوع بمعنى المحور مولانا هذا نجده وجدانا في كل العلوم المدونة. يعني الآن أي علم تنظر إليه تراه يتمحور حول محور واحد، هناك جهة واحدة تربط بين هذه المسائل. علم النحو يتمحور حول الكلمة والكلام العربي، علم الطب حول صحة الإنسان، علم الفقه حول الحكم الشرعي. ما من علم من العلوم المدونة إلا وهناك جهة وحدة تربط بين مسائله، وبلحاظ هذه الجهة الموحدة بين المسائل ينظر إليه العقلاء كعلم واحد ويدونون هذه المسائل معا. وإلا الآن إذا قمت أنا بجمع مسائل من هنا وهناك على حد قولنا نحن اللبنانيون من كل وادي عصا، جمعتها وكتبتها في كتاب واحد لا يطلق عليها اسم العلم الواحد، يقال هذا كشكول أو هذه مستطرفات مستطرفة الشرع. يعني علمية العلم أو تعمر هذه المسائل المتشتتة بعنوان واحد اكتساؤها نوع من الوحدة نظر العقلاء إليها كعلم واحد يتقوم بماذا؟ بوجود جهة وحدة تربط بينها. هذا أمر نحن متفقون عليه. ولكن البعض ادعوا أنه لابد أن تكون الجهة الموحدة هي الجامع بين موضوعات المسائل، مفهوم كلي يجمع بين موضوعات المسائل. هذا وقع النزاع، هل لا بد من وجود كلي جامع بين موضوعات المسائل أم لا؟ ما يمكن أن يستدل به على لا بدية وجود موضوع لكل علم بمعنى لا بدية وجود كلي جامع بين موضوعات المسائل، ما يمكن أن يستدل به على ذلك هو قياس مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى ما سيأتي في النقطة الثانية من النقاط التي تعرض إليها الماكن في الأمر الأول من أمور مقدمته. في النقطة الثانية سيبين الماكن أننا إذا رجعنا سيرة العقلاء في تدوينهم للعلوم نجد أن حقيقة كل علم من العلوم عندهم يعني عند العقلاء هي أنه مجموعة من المسائل المتشتتة التي يجمعها اشتراكها في أثر واحد. هذا الأثر يكون غرضا للعقلاء وموردا لاهتمام العقلاء فيدعوهم إلى تدوين هذه المسائل معا وتسميتها باسم واحد وجمعها تحت عنوان علم واحد. هذه هي حقيقة العلم. من باب المثال علم النحو حقيقته هي المسائل التي يتألف منها، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، التمييز، الحال إلى آخره من الأحكام التي يتضمنها علم النحو ومن المسائل التي تضمنها. حقيقة علم النحو هي أنه مجموعة من المسائل، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، إلى آخره. هذه المجموعة من المسائل تشترك يجمعها اشتراكها في أثر واحد. ما هو الأثر الذي تشترك فيه مسائل علم النحو؟ عصمة اللسان عن الخطأ في الكلام، بمعنى مطابقة الكلام المنطوق لكلام العرب. هذه المسائل جميعا تشترك في هذا الأثر وهو عصمة اللسان عن الخطأ في المقال. هذا الأثر مورد، هذا الأثر مورد لاهتمام العقلاء، غرض للعقلاء، فيدعوهم هذا الأثر إلى تدوين هذه المسائل تحت اسم واحد وجمعها معا بعنوان أنها علم واحد يطلق عليه علم النحو. علم المنطق كذلك، مسائل علم المنطق جميعا تشترك في أثر واحد وهو عصمة الفكر عن الخطأ، بمعنى مطابقة الفكر للواقع. هذا الأثر هو مورد لاهتمام العقلاء وغرض لهم فيدعوهم إلى تدوين هذه المسائل وجمعها تحت عليكم السلام ورحمة الله تحت عنوان واحد وهو علم المنطق. فإذا هذه هي المقدمة الأولى أيها الإخوة، وهي أنه حقيقة كل علم هي أنه مجموعة من المسائل
يجمعها اشتراكها في الأثر في أثر واحد، هذا الأثر يكون موردا لاهتمام العقلاء وغرضا لهم فيدعوهم إلى تدوين هذه المسائل تحت عنوان واحد. بل تدوين العلوم أمر عقلاء يقام به العقلاء لأجل سد حاجاتهم. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في الاستدلال على لابدية وجود موضوع لكل علم، بمعنى كل جامع بين موضوعات المسائل، المقدمة الثانية هي القاعدة الفلسفية المعروفة والتي ارتضاها الماتن صريحا في بحث الوجود التخييري. إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الوجود التخييري هناك يتعرض الماتن إلى هذه القاعدة ويرتضيها ويقبلها بشكل صريح. القاعدة الفلسفية المعروفة التي تقول بأن الواحد بما هو واحد يستحيل قضاء لحق السنخية اللازمة بين العلة والمعلول، الواحد بما هو واحد يستحيل أن يؤثر أو أن يصدر عفوا يستحيل أن يصدر عن الكثير بما هو كثير، بل لا بد أن يوجد جهة وحدة بين هذه المتكثرات. هذه الجهة التي توحد بين هذه المتكثرات هي التي تكون منشأ لصدور الواحد. هذه القاعدة قاعدة فلسفية مثبتة في محلها، وبنى عليها الفلاسفة الكثير من مسائل علم الفلسفي، وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد. الواحد لا يصدر إلا عن واحد. إذا اتضحت هاتان المقدمتان وتقررت كل واحدة منها في محلها، النتيجة الطبيعية لهاتين المقدمتين ما هي؟ النتيجة الطبيعية لهاتين المقدمتين أن المسائل المتكثرة في كل علم يستحيل أن تكون بما هي متكثرة هي العلة في ترتب الأثر الوحداني للعلم، لأنه لو كانت المسائل المتكثرة في كل علم بما هي متكثرة منشأ لترتب الأثر الوحداني لكل علم للزم من ذلك أن يصدر الواحد بما هو واحد عن الكثير بما هو كثير، وهذا محال. فإذن لابد أن يوجد بين هذه المسائل المتكثرة جهة وحدة هي التي تكون منشأ لترتب الأثر الوحداني للعلم. مثلا في علم النحو مسألة الفاعل مرفوع ومسألة المفعول منصوب وإلى آخره من مسائل علم النحو، يستحيل أن تكون هذه المسائل المتكثرة بما هي متكثرة منشأ لترتب الأثر الوحداني لعلم النحو، وهو عصمة اللسان عن الخطأ في المقال، لأنه يلزم من ذلك صدور الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير. لابد أن يوجد بين مسائل علم النحو جهة واحدة توحد بين هذه المسائل وتكون كالروح السارية في هذه المسائل، وهذا الأثر الوحداني وهو عصمة اللسان عن الخطأ في المقال يكون معلولا لهذه الجهة الواحدة، فيكون الواحد قد صدر عن الواحد لا عن الكثير، عن الواحد الذي يجمع بين هذه المتكثرات، وهكذا في سائر العلوم. فإذا من خلال هاتين المقدمتين نستطيع أن نستنتج هذه النتيجة، وهي أنه في كل علم من العلوم يستحيل أن تكون المسائل المتكثرة والمتشتتة التي يتضمنها العلم هي العلة في ترتب الأثر الوحداني للعلم، بل لابد أن يوجد بين هذه المسائل المتكثرة والمتشتتة جهة وحدة، هذه الجهة الواحدة التي تجمع بينها والتي تكون كالروح السارية فيها، هذه الجهة الواحدة هي التي تكون منشأ لترتب الأثر الوحداني للعلم، وليست الجهة الواحدة التي تجمع بين المسائل المتكثرة سوى قضية يكون موضوعها جامعا بين موضوعات المسائل، ومحمولها جامعا بين محمولات المسائل. إذا كان عندنا مسائل متكثرة لكل مسألة موضوع ومحمول، وأردنا أن نستخلص جهة واحدة تجمع بين هذه المسائل وتوحد بينها، فإن الجهة الواحدة التي تجمع بين المسائل وتوحد بينها لن تكون إلا قضية كلية موضوعها كلي جامع بين موضوعات المسائل، ومحمولها كلي جامع بين محمولات المسائل. فإذا نكون قد أثبتنا بالبرهان المنطقي أنه لا بد في كل علم من وجود قضية كلية جامعة موضوعها جامع بين الموضوعات ومحمولها جامع بين المحمولات، هذه القضية الكلية الواحدة هي التي تكون منشأ لترتب الأثر الواحدة في العلم. مثلا في علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، وإلى آخره من مسائل علم النحو. ما هي الجهة الواحدة التي يمكن أن ماذا؟ أن تجمع بين هذه المسائل وأن توحد بينها؟ هي القضية الكلية القائلة الكلمة العربية، موضوعها الكلمة العربية اللي هو موضوع كلي يجمع بين موضوعات المسائل، الفاعل كلمة عربية، المفعول كلمة عربية، المضاف إليه كلمة عربية، الكلمة العربية وحكمها من حيث الإعراب والبناء عند وقوعها في الكلام، لأن الرفع هو حكم إعرابي للكلمة العربية، الجر حكم إعرابي للكلمة العربية، الضم حكم بنائي للكلمة العربية، يا زيد إلى آخره. فكل هذه المحمولات كناية عن ماذا؟ كل هذه المحمولات كناية عن أحكام إعرابية أو بنائية للكلمة العربية عند وقوعها في الكلام، وكل هذه الموضوعات الفاعل المفعول المضاف إلى كناية عن مصادق وأفراد للكلمة العربية. فالقضية الكلية الجامعة بين موضوعات القضية الكلية الجامعة والموحدة بين مسائل علم النحو هي القضية التي يكون موضوعها الكلمة العربية ومحمولها الحكم الإعرابي أو البناء للكلمة العربية عند وقوعها في الكلام.
في جهة واحدة لكل علم،
لأنه لا يمكن حقيقة المسائل. شيخنا، لا بأس، سؤال لطيف، أنا ما كنت أحب أن أعمق المطلب أكثر من ذلك، ولكن بما أن الشخص سأل نتعرض لهذه النقطة. حقيقة المسائل كناية عن نسب قائمة بين طرفين، الفاعل مرفوع نسبة الرفع إلى الفاعل، المفعول منصوب نسبة النصب إلى المفعول. النسب تقدم معنا في أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله عليه من أضعف الوجودات، وجودها بغيرها في غيرها لغيرها، لذلك النسبة ليس لها شيء من عند نفسها، كل ما عندها مكتسب من الغير من الموضوع والمحمول. لذلك الجامع بين النسب سيكون نسبة تجمع بين الموضوعات والمحمولات، لأن النسبة ليس عندها من نفسها شيء، كل ما يثبت للنسبة يثبت لها بالتبع من موضوعها ومحمولها، لأنها أضعف الوجودات، وجودها بغيرها في غيرها لغيرها. فإذا أردنا أن نجد نسبة جامعة بين النسب لابد أن يكون موضوع هذه النسبة جامع بين موضوعات هذه المسائل ومحمولها جامعا بين محمولات المسائل، وإلا إذا قطعنا النظر عن الموضوعات والمحمولات النسبة ليست شيئا قائما بذاته. على كل حال، فإذا إذا ثبت بالبرهان المنطقي لابدية وجود مثل هكذا قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين موضوعات المسائل وبمحمولها جامعة بين المحمولات، فإذا ثبت بالبرهان المنطقي لابدية وجود كلي جامع بين موضوعات المسائل في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم. يبقى عندنا مسألة نحتاج إلى أن نحلها حتى نخرج من عهدة المقام الأول، وهو لابدية وجود موضوع لكل علم. هذه المسألة ما هي؟ نحن بالأمس ذكرنا أن بعض العلماء قالوا باستحالة وجود موضوع لبعض العلوم كعلم الفقه مثلا، وعللوا ذلك بأن موضوعات هذا العلم تنتمي إلى مقولات متباينة، إلى أجناس عالية لا جامعة ذاتية بينها. موضوع المسألة تارة يكون الحج وهو أمر وجودي، أخرى يكون الصلاة الصوم وهو أمر تركي عدمي، تارة موضوع المسألة من الجواهر كالبول والمني نجسا، أخرى من الأعراض، القراءة واجبة، قراءة عرض كي يكون مسموع، الركوع واجب في الصلاة، الركوع عرض من مقولة الوضع إلى غير ذلك. فهذه الموضوعات، موضوعات المسائل، تنتمي إلى مقولات متباينة أجناس عالية لا جامعة ذاتية بينها. لابد من حل هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يا إخوي البرهان المنطقي مهما كان محكما ومتينا لا يمكن أن يقاوم البرهان الوجدان. نحن بالوجدان نرى أن موضوعات المسائل في علم الفقه تنتمي إلى مقولات متباينة لا جامعة ذاتية بينها، فكيف يمكن أن ندعي أن البرهان المنطقي قائم على أنه لا بد من موضوع لكل علم يكون جامعا بين بعض موضوعات المسائل، مع أننا بالوجدان نرى أن بعض العلوم كالفقه يستحيل أن يوجد جامع بين موضوعات المسائل. البرهان لا يقاوم الوجدان. إذا كان البرهان في قبال الوجدان، العاقل يتمسك بوجدانه ويقول هذه صورة برهان، هذه مغالطة، هذه شبهة في قبال البديهة. لذلك لابد من حل هذه المشكلة حتى نكون قد خرجنا من عمدة إثبات ماذا؟ لابدية موضوع لكل علم. في الحقيقة حل هذه المشكلة يتوقف على الالتفات والانتباه إلى نقطة لطيفة ومهمة، وهي أن هناك فرقا بين الموضوع الواقعي للمسألة وبين الموضوع التدويني للمسألة. من باب المثال أعطيكم مثال. في علم الفلسفة يقولون موضوع علم الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أو الوجود بما هو وجود. هذا هو موضوع علم الفلسفة. وإذا كان الوجود بما هو وجود موضوعا لعلم الفلسفة، أو الموجود بما هو موجود موضوعا لعلم الفلسفة، يعني يجب أن يكون منطبقا على موضوعات المسائل. ولكن إذا ذهبنا إلى المسائل نجد أن الوجود في المسائل جعل محمولا لا موضوعا. يقولون العرض الجوهر موجود، العرض موجود، فجعل الجوهر والعرض موضوعان وجعل الوجود محمولا في المسألة. إذا أردنا أن نطبق موضوع علم الفلسفة على موضوعات المسائل نجد أن موضوع علم الفلسفة أو الموضوع المدعى لعلم الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود لا ينطبق على موضوعات بعض المسائل. المسألة التي تقول الجوهر موجود، العرض موجود، الموجود بما هو الموجود بما هو موجود لا ينطبق على الجوهر، لا ينطبق على العرض، لأن الجوهر والعرض من أقسام الماهية والوجود مقابل للماهية، فلا ينطبق الوجود أو الموجود بما هو موجود على الجوهر ولا على العرض، فنقع في مشكلة. كيف يكون الموجود بما هو موجود موضوعا في علم الفلسفة مع أنه لا ينطبق على موضوعات بعض المسائل، لأن بعض المسائل جعل الموضوع فيها الجوهر والعرض وهما من أقسام الماهية، والموجود مقابل للماهية، الوجود مقابل للماهية، فلا ينطبق عليها. ولكن إذا اتفقنا إلى هذه النقطة التي سأشير إليها تنحل المشكلة. الموضوع الواقعي لمسألة الجوهر موجود هو الموجود لا الجوهر. في الواقع الموجود موضوع والجوهر محمول، الموجود موضوع والعرض محمول، وحق المسألة واقع المسألة هو هذا الموجود عرضا إما عرضا وإما جوهر، الموجودون إما عرضا وإما جوهر. هذا هو حق المسألة، هذا هو ما تفرضه روح المسألة. لماذا؟ لأن الوجود هو الأصل والماهية تنتزع من الوجود عند الفلاسفة. فإذا كان الوجود أصيلا والماهية اعتبارية منتزعة من الوجود، فحق المسألة أن تكون هكذا، الموجود إما عرض وإما جوهر. فإذا الموضوع الواقعي للمسألة هو الجوهر والعرض، أو هو الموجود؟ هو الموجود، ولكن في مقام التدوين ومرحلة التدوين تتأثر يا أخوان بعوامل معينة، عوامل صياغية فنية قد تؤدي إلى تدوين المسألة بنحو مخالف لواقع المسألة وروح المسألة وجوهر المسألة. في مرحلة التدوين مراعاة لبعض الخصوصيات الفنية ومراعاة لبعض المناسبات الصياغية كما عبر البعض، في مرحلة التدوين لا أقل من جهة مراعاة ماذا؟ مراعاة استئناس أذهان الطلبة المبتدئين بأصالة الماهية. الطالب المبتدئ بدراسة الفلسفة يدخل إلى علم الفلسفة وذهنه مأنوس بأصالة الماهية، فمراعاة لأذهان الطلبة المبتدئين دونوا هذه المسألة بنحو معكوس، قالوا الجوهر موجود، العرض موجود، فجعلوا الجوهر والعرض موضوعان مع أنهما في الواقع محمولان والموضوع هو الوجود. لذلك يا أخوان ما يدعى أنه موضوع لعلم الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود موضوع في الواقع لعلم الفلسفة، ومنطبق على جميع ماذا؟ منطبق على جميع الموضوعات الواقعية للمسائل، وإن كان في مرحلة التدوين قد لا ينطبق هذا الموضوع على بعض الموضوعات التدوينية للمسائل، ولكن لابد أن نفرق ونميز بين الموضوع التدويني للمسألة وبين الموضوع الواقعي للمسألة. ما يعتبر في موضوع العلم أن يكون جامعا بين الموضوعات الواقعية للمسائل، أقصد بالموضوعات الواقعية الموضوع الذي تفرضه روح المسألة ويفرضه واقع المسألة وجوهر المسألة، لا الموضوع الذي تنتبنا أن نجعله موضوعا في مرحلة التدوين لأجل بعض المناسبات الفنية أو المناسبات الصياغية. إذا اتضح هذا الأمر نرجع إلى علم الفقه أيها الأخوة. علم الفقه في الحقيقة نحن نقول الصلاة واجبة، الخمر حرام، الحج واجب، القراءة واجبة، الركوع واجب. في مرحلة التدوين نجعل موضوع المسألة هو ماذا؟ الحج تارة والصوم تارة أخرى، نجعل موضوع المسألة الحج تارة والصوم تارة أخرى، والبول والمنية تارة ثالثة، والقراءة والركوع تارة رابعة، ولكن هذه الموضوعات كلها موضوعات تدوينية، وإلا فإن واقع البحث في علم الفقه هو ماذا؟ هو عن الحكم الشرعي وتخصصاته وتحصصاته وتعيناته. يعني موضوع علم الفقه هو الحكم الشرعي، ونحن نبحث في علم الفقه عن تحصصات وتعينات الحكم الشرعي. وجوب الصلاة، وجوب الصلاة الموضوع في مسألة الصلاة واجبة، وإن جعل الوجوب محمولا في مرحلة التدوين والصلاة موضوعا، ولكن واقع المسألة وجوب الصلاة من تحصصات وتعينات الحكم الشرعي الثابت في الشريعة الإسلامية، وجوب الحج من تحصصات وتعينات الحكم الشرعي الثابت في الشريعة الإسلامية، وجوب القراءة أو حرمة الخمر من تحصصات وتعينات الحكم الشرعي الثابت في الشريعة الإسلامية. فإذا وإن كنا في مرحلة التدوين نجعل الصلاة موضوعا والحكم محمولا هو الوجوب، نجعل الخمر موضوعا والحكم محمولا وهو الحرم، لكن في واقع الأمر البحث في علم الفقه عن وجوب الصلاة، عن حرمة الخمر، بعبارة أخرى موضوع المسألة هو وجوب الصلاة وحرمة الخمر، وهذه الموضوعات كلها تندرج تحت موضوع موضوع علم الفقه الذي هو الحكم الشرعي والذي يبحث في علم الفقه عن تخصصاته وتعيناته. ثبوت وجوب الصلاة بل ثابت في الشريعة الإسلامية، بل وجوب الصلاة ثابت في الشريعة الإسلامية من تخصصات وتعينات الحكم الشرعي الثابت في الشريعة الإسلامية. موضوع علم الفقه هو الحكم الشرعي، هذا الموضوع ينطبق على الموضوعات الواقعية للمسائل، لأن موضوعات المسائل في الواقع هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وإن كان في مرحلة التكوين تجعل هذه الأحكام محمولا ويجعل الموضوع الصلاة تارة والصوم تارة أخرى والبول والمني تارة ثالثة والقراءة والركوع تارة رابعة وهكذا.
نجاسة البول
ثالثة. أحسن، وإلى آخره في الشريعة الإسلامية. فإذا خلاصة الكلام أن توهم استحالة الموضوع لبعض العلوم منشأه عدم التمييز والتفرقة بين الموضوعات الواقعية للمسائل والموضوعات التدوينية للمسائل. فإذا تم التفريق والتمييز بين الموضوعات الواقعية للمسائل والموضوعات التدوينية للمسائل تنحل الشبهة عندنا ولا يكون هناك وجدان مصادم للبرهان الذي أقمناه على لابدية وجود موضوع لكل علم، بمعنى لابدية وجود كلي جامع بين موضوعات المسائل. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام في المقام الأول، وهو أنه لابد من موضوع لكل علم من العلوم، ونكون قد أثبتنا بطريقة برهانية أنه لا بد في كل لكل علم من العلوم من كلي جامع بين موضوعات المسائل. هذا الكلي الجامع بين موضوعات المسائل يكون هو موضوع العلم. الآن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو الكلام أو توضيح التعريف الذي ذكره الماتن رحمه الله عليه لموضوع العلم. فإن الماتن كما أشرنا بالأمس تبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم، وأوضح هذا التعريف بعبارة من عنده، تبنى ما يقوله أهل المعقول من أن موضوع كل علم هو ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية. ثم أوضح الماتن هذا التعريف بقوله إن موضوع كل علم هو نفس مسائل، هو نفس موضوعات المسائل عينا وما يتحد معها خارجا، وإن غايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. ولكن الماتن ذكر جملة ذكر في ضمن نقله لتعريف أهل المعقول لموضوع العلم ذكر جملة معترضة، قال: وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. في ضمن نقل الماتن لتعريف أهل المعقول لموضوع العلم ذكر هذه الجملة المعترضة، قال: وهو الذي يبحث فيه أي في العلم عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. هذه الجملة المعترضة والتي هي قول الماتن أي بلا واسطة في العروض، ألمح بها الماتن إلى وجود اشتباه عند مشهور الأصوليين في تفسير العرض الذاتي، فأراد أن يلمح إلى هذا الاشتباه بقوله أي بلا واسطة في العروض، ملمحا إلى ماذا؟ إلى أن مشهور الأصوليين عندما فسروا العرض الذاتي وقعوا في اشتباه، وهذا ما سنبينه إن شاء الله أثناء شرحنا وتوضيحنا للموضوع. لأجل توضيح حال هذه الفقرة وتوضيح التعريف الذي ذكره الماتن لعلم لموضوع العلم نقول: العوارض أيها الإخوة، لابد أن ننتبه إلى مسألة العوارض، لأنه فسر موضوع العلم بما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. العوارض ليست جمع عرض. تقدم معكم في علم المنطق أن العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده وتحققه إلى محل يتقوم فيه ويحل فيه ويقابل العرض الجوهر. نقول الحائط جوهر، أما البياض فهو عرض. العوارض ليست جمع عرض. العرض يجمع أعراض ويقابله الجوهر. العوارض جمع عارض، عارض عوارض، عرض أعراض. وهناك فرق بين العرض والعارض. العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يتقوض فيه، كالبياض والسواد والشجاعة، كل هذه والعلم اللي هو عرض النفساني، كل هذه أعراض، عرض يجمع عرض. أما العارض فالمراد منه ماذا؟ مطلق المحمول على الشك، ما يحمل على الشك. تقول الإنسان ناطق، الناطقية عارضة على الإنسان لأن الناطق يحمل على الإنسان. الإنسان ماشي، المشي عارض على الإنسان لأنه يحمل على الإنسان. فالمراد من العوارض ما يكون جمع عارض، والمراد من العارض مطلق المحمول على الشيء، مطلق ما يغاير الشيء ويكون محمولا عليه، يغايره ويكون محمولا عليه. طبعا انتم تقدم معكم في علم المنطق ان المغايرة بين العارض والمعروض قد تكون مغايرة حقيقية، كما في حمل ماذا؟ كما في حمل الناطق على الإنسان، كما في حمل الحيوان على الإنسان، كما في حمل الماشي على الإنسان. وقد تكون المغايرة بين العارض والمعروض مغايرة اعتبارية، كما في حمل الحد التام على النوع، الإنسان حيوان ناطق. هنا المغايرة مغايرة بالإجمال والتفصيل. أو كما في حمل الماهية على نفسها، الإنسان نقول هكذا، المشمش مشمش بذاته لا بجعل جاعل، لأنه ببعض الموارد قد يتوهم أن الماهية يمكن أن تنسلخ عن نفسها، فنقول المشمش كما يعبرون، إن الله لم يمشمش المشمش ولكن أوجده، المشمش مشمش بذاته لا بجعل جاعل، والإنسان إنسان بذاته لا بجعل جاعل. حملنا الإنسان على الإنسان وكفت المغايرة الاعتبارية لأجل دفع توهم انسلاخ الشيء عن نفسه. فإذا العارض هو مطلق المغاير للشيء المحمول على الشيء، وتكفي بين العارض والمعروض المغايرة الاعتبارية، كما في حمل الحد التام على النوع أو حمل الماهية على نفسها، ولا يشترط المغايرة الحقيقية. إذا بالنسبة لي ماذا لتفسير العوارض؟
على ذلك
بل إيه؟ لا، لأن البياض هو العرض، وأنت لا تقول الإنسان بياض، لا يحمل البياض على الإنسان حمل مواطاة، وإنما يحمل حمل اشتقاق. تقول الإنسان أبيض، بل البياض لا يحمل، البياض هو العرض، الأبيض هو العرض على الإنسان، العرب لا، البياض لا يحمل حمل مواطاة على الإنسان. تقول البياض مغاير للإنسان ولكنه لا يحمل عليه. لا تقول الحائط بياض، لا، الحائط مباين للبياض. تقول الحائط أبيض، الأبيض هو العرب على الإنسان. واضح الكلام؟ فإذا هذا بالنسبة لتفسير الكلمة الأولى التي أخذت في تعريف موضوع العلم، وهي ما يبحث في العلم عن عوارضه. عرفنا معنى العوارض الآن، مطلق المغاير للشيء المحمول عليه.
أيضا
البعض
عرف أنه مطلق الخارج المحمول على الشيء،
بل لا يعتبر فيه أن يكون خارجا. لذلك أنا عبرت بالمغاير ولم أعبر بالخارج. الخارج يعني الخارج عن حقيقة الشيء، فكأنه يعتبر في العارض أن لا يكون جنسا ولا فصلا للمعروض، مع أنه إذا ما تقيد من دون موجود لا يعتبر في العارض. ذلك مطلق المغاير للشيء المحمول عليه، سواء كان داخلا في حقيقة المعروض وجزءا من ماهية المعروض كالجنس والفصل، أو خارجا عن حقيقة المعروض أو نفس حقيقة المعروض ولكن بينهما تغير اعتباري. لذلك أنا لم أعبر بهذا. إذا بالنسبة لكلمة عوارضه، أما بالنسبة لكلمة الذاتية، موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه، لكن لا عن مطلق عوارضه بل عن خصوص عوارضه الذاتية. فما هو المراد من كلمة الذاتية هنا؟ ما هو المراد من هذه الصفة التي وصفت بها العوارض هنا؟ قيل ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. الذات أيها الأخوة فيه مصطلحات عدة تقدمت معنا في علم المنطق، نذكر ببعض منها لا نذكر بجميع. الذات فيه عدة مصطلحات. المصطلح الأول هو الذات في باب الإيساغوجي، في باب الكليات الخمس، ويقابله ماذا أيها الأخوة؟ العرضي، والعرض الذاتي ويقابله العرضي. هناك قسمنا المفهوم الكلي إلى ذاتي وعرضي، قسمنا الذاتي إلى جنس وفاصل، وقسمنا العرضي إلى خاصة وعرض عام. مثلا الإنسان حيوان، الحيوان ماذا؟ ذاتي للإنسان، بمعنى أنه مقوم لحقيقة الإنسان لأنه جنس لماهية الإنسان. الإنسان ناطق، الناطق ذاتي للإنسان لأنه مقوم لحقيقة الإنسان. أما إذا قلت الإنسان شاعر، الشاعرية مقومة لحقيقة الإنسان أو خارجة عن حقيقة الإنسان؟ خارجة، خاصة هي لأنها لا تنطبق على غير الإنسان. الإنسان ماشي، المشي مقوم لحقيقة الإنسان أو خارج؟ خارج، عرض عام. فإذا المصطلح الأول للذاتي هو الذاتي في باب إيساغوجي، في باب الكليات الخمس، ويراد من الذاتي في باب الإيساغوجي ما يكون مقوما لحقيقة الشيء، ويقابله ماذا؟ يقابله العرضي، وهو ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء. هذا هو المصطلح الأول في الذاتي. المصطلح الثاني في الذاتي هو ذاتي باب البرهان، ويراد منه الخارج عن حقيقة الشيء والملازم لها غير المنفك عنها عقلا، كالزوجية للإثنين والفردية للثلاثة، والإمكان للإنسان، الإنسان ممكن، إلى غير ذلك من الأمثلة. فإن الزوجية خارجة عن حقيقة الإثنين إلا أنها لازمة لها غير منفك عنها عقلا، وكذلك الفردية للثلاثة، وكذلك الإنسان للممكن. فإذا المصطلح الثاني في العرب هو ماذا؟ الذاتي، عفوا، هو ذاتي باب البرهان. والمقصود من ذاتي باب البرهان العارض الخارج عن حقيقة المعروض ولكنه لازم له غير منفك عنه عقلا. وهذا المصطلح مغاير للمصطلح الأول لذاتي باب الإيساغوجي كما صار واضحا عنده. ذاتي باب الإيساغوجي العارض مقوم لحقيقة المعروض، ذاتي باب البرهان العارض خارج عن حقيقة المعروض ولكنه لازم له غير منفك عنه عقلا. المصطلح الثالث في الذاتي هو ذاتي باب البرهان أيضا. يعني عندنا في باب البرهان مصطلحان للذاتي. مصطلح الأول الذي ذكرناه الخارج عن حقيقة المعروض واللازم لها غير المنفك عنها عقلا. المصطلح الثاني هو ماذا؟ هو الذاتي بالمعنى العام الشامل للقسمين الأولين. بعبارة أخرى في المصطلح الثاني للذاتي في كتاب البرهان نريد من الذاتي مطلق ما ينتزع من مقام الذات أعم من أن يكون مقوما للذات أو خارجا عن الذات لازما لها. فإذا المصطلح هذا المصطلح في الذات شامل للقسمين الأولين، مطلق ما ينتزع من مقام الذات أعم من أن يكون مقوما لها كما في ذات باب الإيساغوجي أو خارجا عنها لازما لها كما في المصطلح الأول من ذات باب البرهان. ويسمى هذا ذاتي أيضا يسمى بالمحمول بالصميمة. المحمول بالصميمة يراد به ما ينتزع من مقام الذات. يا أخوان الناطقية تنتزع من مقام من ذات الإنسان أم لا؟ تنتزع من ذات. الحيوانية من ذات الإنسان. الزوجية تنتزع من ذات الاثنين أم لا؟ تنتزع من ذات الاثنين. الإمكان ينتزع من ذات الإنسان أم لا؟ ينتزع من ذات الإنسان. فإذا المصطلح الثالث للذاتي هو ذاتي باب البرهان أيضا يراد منه ما ينتزع من مقام الذات أعم من أن يكون مقوما كما في ذاتي باب الإيساغوجي أو خارجا عن حقيقة الذات لازما لها كما في المصطلح الأول من ذاتي باب البرهان. هذا هو المصطلح الثالث للذاتي ويسمى بالمحمول بالصميمة لأنه ينتزع من صميم الذات. ويقابله المحمول بالضميمة وهو ما يحمل على الذات بلحوظ عروض شيء آخر عليها مثل حمل البياض على الحائط يحمل حمل الأبيض على الحائط يحمل الأبيض على الحائط برحاب عروض البياض له ولا ينتزع الأبيض من حائط ذات الحائط من صميم ذات الحائط كما في حمل العالم على الإنسان يحمل العالم على الإنسان بلحاظ عروض العلم عليه ولا ينتزع العالم من صميم ذات الإنسان ومن حائط ذات الإنسان. خلاصة الكلام أيها الإخوة أنه عندنا مصطلحات عدة للذات تعرضنا إلى ثلاثة من المصطلحات الذاتي ذاتي باب الإيساغوجي ويقابله ماذا؟ العرضي ذاتي باب البرهان وهو ماذا؟ وهو الخارج عن الذات اللازم لها غير المنفك عنها عقلا يقابله ماذا يا أخوان؟ ذاتي باب البرهان المصطلح الأول من ذاتي باب البرهان ها؟ لا باب الإيساغوجي قلنا الذاتي المقوم للذات يقابله العرضي باب البرهان المصطلح الأول أحسنت ذاتي باب البرهان المصطلح الأول وهو الخارج عن حقيقة الذات اللازم لها كالإمكان للإنسان يقابله المفارق كالقيام والقعود للإنسان عارض المفارق وعارض القيام والقعود عارض المفارق بينما الإمكان للإنسان عارض ذاتي لأنه لازم للذات خارج عن حقيقة الذات. فإذا ذاتي باب الإيساغوجي يقابله العرضي المصطلح الأول من ذاتي باب البرهان يقابله المفارق المصطلح الثاني في باب البرهان يقابله المحمول بالضميمة. واضح الكلام؟ يا أخوة لا يراد من الذات هنا شيء من هذه المصطلحات الثلاثة بل الذات هنا شامل لهذه الأقسام كلها ويراد منه شيء آخر. ليش لا يراد من الذات هنا شيء من هذه المصطلحات؟ لأن الذاتية هنا لم يقابل لا بالعرض ولا بالمفارق ولا بالمحمول بالضميمة بل قوبل الذاتي هنا بماذا؟ بالغريب. يشترط في موضوعية مفهوم ما لعلم من العلوم أن يكون البحث في هذا العلم عن العوارض الذاتية لهذا الكل وأن لا يكون البحث بحثا عن العوارض الغريبة للكل. فما يقابل العارض الذاتي هنا هو العارض الغريب لم يقابل الذاتي هنا بالعرضي. صحيح
الغريب والعروض
لا يقابله العارض الغريب. يعني إذا كانت كما سنوضح إذا كانت محمولات المسائل عوارض غريبة للكل فهذا الكل لا يكون موضوعا للعلم. يكون الكل موضوعا للعلم إذا كانت محمولات المسائل عوارض ذاتية لهذا الكل. لا بد في كل علم من العلوم أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية للكل الذي يدعى أنه موضوع العلم، ولا يجوز أن تكون عوارض غريبة عنه. بل الآن سنوضح، بس الآن ما نهتم به أن نبين أنه لا يراد من الذات هنا لا ذات باب الإنساجوجي ولا ذات باب البرهان بكلا قسمين. لماذا؟ لأن الذات هنا لم يقابل بالعربي حتى يراد منه ذات باب الإنساجوجي، لم يقابل بالمفارق حتى يراد منه ذات باب البرهان، لم يقابل بالمحمول بالضميمة حتى نقول أن المراد من الذات هنا المحمول بالصميمة. قوبل الذاتي بالغريب، فلا بد أن نعرف ما هو المراد من مصطلح الذاتي المقابل للغريب. الذاتي هنا لا يراد منه لا ذاتي باب الإيساغوجي ولا ذاتي باب البرهان، بل هو شامل لهذه الأقسام جميعا، ويراد منه ما يقابل الغريب. لأجل توضيح المراد من الذاتي هنا يا أخوي، لا بد من أن نتعرض إلى تفسير المشهور أولا للذاتي الذي يقابل الغريب، ثم نبين تفسير صاحب الكفاية للذاتي المقابل للغريب، ثم نشرح لماذا عدل صاحب الكفاية عن تفسير المشهور للذاتي وبنى على اشتباه المشهور في تفسير الذاتي، والتزم بتفسير آخر للذاتي غير ما ذكره المشهور. فإذا كلامنا الآتي سيكون في ضمن مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى، كيف فسر المشهور العارض الذاتي المقابل للغريب؟ المرحلة الثانية، كيف فسر صاحب الكفاية الذاتي المقابل للغريب؟ والمرحلة الثالثة، لماذا عدل صاحب الكفاية عن تفسير المشهور وبنى على اشتباه المشهور وخطأ تفسيرهم وعدم صلابية تفسيرهم للذاتي؟ هذا ما سيأتي معنا غدا إن شاء الله، والحمد لله.